إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه سبحانه جواد كريم. موضوع هذه المحاضرة حكم التمذهب والموقف من المذاهب الفقهية، وكما هو واضح فإن هذا العنوان له شقان: الشق الأول في حكم التمذهب، والشق الثاني في الموقف من المذاهب الفقهية. أبدأ بأهمية هذا الموضوع. موضوع التمذهب له أهمية كبرى، تظهر هذه الأهمية في النقاط الآتية: أولاً، استقرار المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها وكثرة المتمذهبين لها، مما يستدعي بيان حكم التمذهب والموقف من هذه المذاهب. ثانياً، وجود اللبس وعدم وضوح الرؤية حول هذا الموضوع، مما جعل أهل العلم ينقسمون في حكم التمذهب إلى أقوال شتى. ثالثاً، ارتباط التمذهب بالتعصب عند بعض الناس ارتباطاً تاماً، بحيث يجعلونهما كالشيء الواحد، ويبنون على هذا ذم التمذهب والتحذير منه بإطلاق. رابعاً، الارتباط الوثيق بين التمذهب والترقي في طلب علم الفقه، إذ تلقي علم الفقه وأصوله يعتمد في التأسيس على ضوء مذهب فقهي معين. خامساً، غلو بعض الناس في المذاهب التي يتمذهبون بها، واتباع أقوال المذهب بإطلاق، وعدم الحيدة عنها حتى لو ظهر الدليل بخلافها، بل بلغ الحال أن يتبع ما يرد في المذهب الفقهي من المسائل العقدية المخالفة لما عليه سلف الأمة. تعريف التمذهب: لابد أولاً قبل أن نعرف التمذهب أن نعرف المذهب، فالمذهب هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. أضاف بعض أهل العلم في تعريف المذهب ما جرى مجرى قول المجتهد وأصوله التي سار عليها في الاستنباط، وما خرجه أصحابه على قوله أو أصوله. كل هذا عند بعض أهل العلم يدخل في معنى المذهب. أما التمذهب فهو التزام مذهب مجتهد معين في الأصول والفروع، والمراد بالأصول هنا يعني أصول الاستنباط وليس أصول العقيدة. التزام مذهب مجتهد معين في الأصول والفروع أو في أحدهما، كأن يلتزم مذهب إمام معين في الأصول فقط أو في الفروع فقط. ويدخل في تعريف التمذهب انتساب مجتهد إلى هذا المذهب. نفهم من هذا التعريف أن التمذهب إنما يكون في مسائل الفقه وأصوله التي يصح فيها الاجتهاد، فلا يدخل في ذلك المسائل المقطوع بها، سواء كانت داخلة في علم الفقه وأصوله أو داخلة في علم الاعتقاد. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: المذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة، وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على دخول بعض المسائل العقدية في المذاهب الفقهية. المذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة، المسائل العقدية وبعض المسائل العملية أيضا مسائل مقطوع بها لا يدخلها الاجتهاد. يتضح من تعريف التمذهب أن للتمذهب صورا مختلفة، فمن هذه الصور سأذكر أربع صور. الصورة الأولى الالتزام بمذهب معين مع عدم الخروج عن هذا المذهب حتى لو ظهر الدليل في خلاف المذهب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الالتزام بمذهب معين في الجملة لكن مع الخروج عن المذهب في بعض المسائل إذا كان الدليل راجحاً مع غير المذهب. ولا يخفى أن هاتين الصورتين لا يمكن أن تكون إلا من شخص يحسن النظر في الأدلة ويمكنه الترجيح على ضوء الأدلة، أما من ليس له هذه الأهلية فإنه لا يدخل في هاتين الصورتين. الصورة الثالثة أن التمذهب قد يكون في الأصول أي أصول إمام المذهب، أو يكون في الفروع، أو يكون فيهما جميعا كما تقدم. الصورة الرابعة انتساب المجتهد المطلق إلى مذهب معين دون التزام بأصول المذهب أو فروعه، وهذه قد تستغرب أحيانا، يكون مجتهد مطلق ومع ذلك ينتسب إلى مذهب، نقول نعم هذا ممكن، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه الصورة. إذن من صور التمذهب انتساب المجتهد المطلق إلى مذهب معين دون التزام بأصول هذا المذهب أو فروعه، ودون أن تؤثر هذه النسبة على آرائه الأصولية أو الفقهية. أنتقل بعد ذلك إلى أسباب نشوء المذاهب. ما السبب في وجود هذه المذاهب الأربعة؟ من أسباب وجودها اختلاف الأئمة المتقدمين في أصول الاستنباط، مثلا الاحتجاج بالحديث المرسل فيه خلاف بين الأئمة، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ وينبني على هذا كثير من الفروع الفقهية التي يكون فيها خلاف بين الأئمة. أيضا من أسباب نشوء المذاهب اختلاف الأئمة في الفروع الفقهية لاختلافهم في الفهم من النصوص، أو لعدم بلوغ الحديث إلى هذا الإمام، أو لغير ذلك من الأسباب. لم يبلغ هذا الحديث إلى أحد الأئمة فقال بقول، والآخر بلغه الحديث فقال بقول آخر، فناشأت حينئذ المذاهب. أيضا من أسباب نشوء المذاهب وجود التلاميذ للأئمة الذين جمعوا فقههم ودونوه وحرروه، فصار أو نتج عن هذا الفقه مذهبا من المذاهب، بخلاف بعض الأئمة الذين كانت لهم مكانة وعلم لكن لم يوجد لهم تلاميذ يقومون بعلمهم وينشرونه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة مشهورة، قال الليث بن سعد أحد العلماء في مصر، قال الليث بن سعد أفقه من مالك، يعني من الإمام مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. فوجود التلاميذ للإمام يحررون فقهه ويجمعونه ويضبطونه، هذا من أسباب نشوء المذاهب. السبب الأخير الذي أذكره ضعف همة كثير من تلاميذ الأئمة عن تطلب درجة الاجتهاد، واكتفاؤهم بأقوال شيخهم بدل أن يسلكوا مسلك أئمتهم في تطلب والوصول إلى الاجتهاد المطلق، ضعفوا عن ذلك واكتفوا بأقوال أئمتهم، فحينئذ نشأت هذه المذاهب. أنتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي التفريق بين التمذهب والألفاظ ذات الصلة. عندنا لفظ التقليد، ما الفرق بين التمذهب والتقليد؟ عندنا لفظ الاتباع، ما الفرق بين التمذهب والاتباع؟ وعندنا لفظ التعصب، وارتباطه بالتمذهب ارتباط وثيق ومعروف. أولا الفرق بين التمذهب والتقليد. التقليد هو أخذ قول الغير من غير علم بدليله، فكل من التمذهب والتقليد أخذ لقول قائل. طيب ما الفرق بينهما؟ يتضح الفرق من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن التمذهب أخذ لقول عالم مجتهد، أما التقليد فقد يقلد المجتهد أو يقلد غير المجتهد. الفرق الثاني أن التمذهب أخذ لقول مجتهد معين، يعني يتمذهب بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أو بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إمام معين. أما التقليد فلا يلزم أن يكون مقلدا أو آخذا بقول إمام معين، بل قد يأخذ بقول عدة من الأئمة. الفرق الأخير أن التمذهب قد يكون من عالم بخلاف التقليد فلا يكون من عالم إلا استثناء. مر معنا قبل قليل في تعريف التمذهب أنه قد يكون مجتهد مطلق ومع ذلك يتمذهب. وأما ما يتعلق بالتقليد فإنه لا يمكن أن يكون عالما ومقلد إلا عند الضرورة كما سيأتي. أما الفرق بين التمذهب والاتباع، الاتباع هو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله، فإذا أخذت قول عالم مجتهد وعرفت دليله في هذه المسألة فأنت لست بمقلد وإنما ماذا؟ متبع، أنت متبع لهذا الإمام. طيب ما الفرق بين التمذهب والاتباع؟ الفرق بينهما أن التمذهب أخذ لقول مجتهد معين، والاتباع قد يكون لمعين وقد يكون لأكثر من مجتهد. الفرق الثاني أن التمذهب قد يكون أخذا لقول المجتهد دون معرفة دليله، وهذا يحصل من بعضهم من يتبع مذاهب معينة ويأخذ بأقوالها من غير أن يعرف أدلة المذهب، لكن الاتباع لا يمكن أن يكون إلا مع معرفة دليل هذا العالم. حتى أوضح المسألة، إذا قلنا بالاتباع معنى ذلك أن الناس يكونون على ثلاثة أقسام: عامة ومتبعون ومجتهدون. والمقصود بالمجتهد هنا المجتهد المطلق، وأما المتبع فهو الذي يأخذ القول مع معرفة الدليل، وأما العامي فهو الذي يأخذ القول لكن لا يعرف الدليل. الفرق بين التمذهب والتعصب، التعصب هو الدفاع عن المذهب سواء أكان على حق أم على باطل، بدافع الهوى واعتقاد خطأ من خالف المذهب من غير نظر في أدلة المخالف، هذا يسمى تعصب. وهذا المصطلح معروف حتى في غير المسائل الفقهية، تجد بعضهم يقول هذا يتعصب لكذا وكذا، يعني أنه يتمسك برأيه ولا ينظر في أدلة مخالفه، بل لو ظهرت له قوية الحجة فإنه لا يأخذ بها متعصبا لرأيه. قد يصل التعصب إلى التنقص للمخالف والوقوع في التفرق، بل بلغ التعصب ببعض أهل المذاهب مبلغا عظيما، فقرر بعضهم عدم صحة الصلاة خلف المخالف في الفروع. يأتي مثلا شافعي يقول أنا لا أصلي خلف الحنفي، الصلاة خلفه باطلة، وهذا من التعصب المذموم الذي لا يرضاه الأئمة. كان أيضا في المسجد الحرام يوجد أربعة مقامات للمذاهب الأربعة، كل مقام فيه إمام لهذا المذهب يؤدي أصحابه الصلاة على وفق مذهبهم. ومن حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله لما فتح مكة ألغى هذه المقامات وجمع الناس على إمام واحد. في ميزان الاعتدال، يعني يذكر لك كيف بلغ التعصب في بعضهم، في ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله في ترجمة محمد ابن موسى الحنفي قال عنه: كان مبتدعا يقول لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. انظر كيف يجعل يشابه الشافعية بأهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية، ولا شك أن هذا من التعصب المذموم. طيب ما الفرق بين التمذهب والتعصب؟ يقال في هذا إن التعصب أثر من آثار التمذهب، فإن بعض المتمذهبين لما غلوا في مذاهبهم ولم يحيدوا عن أقوال المذهب مهما كان الحق في خلافه وقعوا في ماذا؟ في التعصب. قد يكون من أسباب التعصب اعتياد النظر والاستدلال لمذهب معين مع عدم الاطلاع على أقوال المذاهب الأخرى وأدلتها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. الفرق الثاني بين التمذهب والتعصب: في بعض صور التمذهب لا يكون هناك إعراض عن اتباع الأدلة، كما مر معنا أنه يمكن أن يكون متمذهبا لكن إذا وجد الدليل عند غير المذهب فإنه يتبع الدليل، هذا متمذهب. وأما التعصب فهو إعراض عن أدلة المخالفين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة. انتبه لكلامه رحمه الله، يقول: المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة، فما وافق أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها تحيلوا في رده أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذلك يعني من السنة أو أضعف منه سندا ودلالة وكان موافقا قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده، جعلوا إيش؟ المذهب هو الأصل والسنة ينظرون فيها، إن كانت موافقة لمذهبهم قبلوها وإن كانت مخالفة ردوها. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، يخشى على قائله أو فاعله أن يقع في إثم عظيم. التمذهب الذي يخرج صاحبه عن أقوال إمامه عند ظهور الدليل، هذا نقول متمذهب لكنه غير متعصب. إذا كان الشخص متمذهبا ويخرج عن أقوال إمامه إذا ظهر له الدليل، ماذا نسميه؟ متمذهب لكنه غير متعصب. لكن لو كان يتمذهب ويتعصب لأقوال إمامه فيكون قد جمع بين الأمرين، التمذهب والتعصب. أنتقل بعد ذلك إلى صلب الموضوع وهو حكم التمذهب. الحقيقة أن حكم التمذهب أمر عظيم وشائك عند أهل العلم، والخلاف فيه كبير، لكن يمكن أن نبسط الكلام فيه بذكر بعض الصور، وهي صور كثيرة. الصورة الأولى: لا خلاف بين العلماء في قبول وجود المذاهب الفقهية الأربعة، فلم يعرف من قال بإلغائها وترك كتب الفقه والاكتفاء بالرجوع إلى النصوص مباشرة. هذه النقطة الأولى، لا يعرف من أهل العلم من يقول نترك كتب الفقه ونكتفي بالاستنباط من الكتاب والسنة، حتى من منع من التقليد ومنع من التمذهب تجده في كلامه كثيرا ما ينقل عن الفقهاء في كتبهم. فهذا أمر ينبغي أن يعلم، بقاء علم الفقه وكتب علم الفقه لا قائل أنه يستغنى عنها. النقطة الثانية: اتفق العلماء المجيزون للتمذهب على أن المتمذهب المتأهل، ما معنى المتأهل؟ يعني الذي يحسن النظر في الأدلة ويمكنه الترجيح لكن لم يبلغ إلى درجة الاجتهاد المطلق. اتفق العلماء المجيزون للتمذهب على أن المتمذهب المتأهل إذا خالف مذهبه وخرج عنه لرجحان غيره من المذاهب فإنه قد أحسن، يعني لا أحد يقول إنه يذم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع. بل قال في الفتاوى الكبرى، وقال أبو العباس يعني ابن تيمية في موضع آخر: بل يجب عليه. ماذا يريد؟ نعم، يعني يجب عليه أن يخرج عن المذهب إذا ظهر له الدليل بخلاف المذهب، هذا واجب. قال: وإن أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. ولهذا فإن جمعا من العلماء المحققين المتمذهبين بمذاهب معينة قديما وحديثا قد خرجوا عن مذاهبهم وأخذوا بغيرها موافقة للدليل الذي ظهر لهم، وكان خروجهم عن المذهب اتباعا للدليل يعد من مناقبهم عند أهل العلم. يتبين بهذا أن خروج العالم المتمذهب بمذهب معين في بعض المسائل لرجحان الدليل لا يخرجه عن كونه متمذهبا. الدليل على هذا أن كثيرا من هؤلاء الفقهاء يختم كل واحد منهم اسمه بمذهبه الذي ينتسب إليه، فيقال فلان الحنفي، فلان الشافعي، يعني مثلا النووي رحمه الله متمذهب أو لا؟ شافعي، ألف مثلا في مذهب الإمام الشافعي وهو منهاج الطالبين، وألف الروضة أيضا في فقه الشافعية وغير ذلك، فهو عالم يخرج عن المذهب أحيانا لكنه يعد متمذهبا. أيضا إذا نظرت في كتب الطبقات، كتب الطبقات هي التي تترجم لفقهاء المذهب، تجد أنهم يذكرون هؤلاء العلماء الذين يخرجون عن مذاهبهم لرجحان الدليل، يذكرونهم في علماء ذلك المذهب. الصورة الثالثة في حكم التمذهب وهي انتساب العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق إلى مذهب معين دون التزام بأصول المذهب أو فروعه، ودون أن تؤثر هذه النسبة على آرائه الأصولية أو الفقهية. وهذه المسألة قد تشكل على البعض، يعني يكون هناك عالم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. ما معنى الاجتهاد المطلق؟ يعني أنه لا يقلد لا في الأصول ولا في الفروع، يختط له أصول معينة للاستنباط ثم يفرع عليها الفروع الفقهية، يستقل ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط. هذه مرتبة عالية جدا في الاجتهاد. هذا العالم قد ينتسب إلى بعض المذاهب، قد يقول قائل ما الحاجة أن ينتسب؟ نقول نعم قد توجد الحاجة. أولا نقول انتسابه لمذهب معين هذا جائز. لماذا جائز؟ لأن هذا الانتساب لا يؤثر على عمله بما يعتقد لا في الأصول ولا في الفروع، فهو يعمل بمقتضى اجتهاده، لأن الواجب على من بلغ هذه الرتبة ألا يقلد، يعني يحرم عليه أن يقلد، ويجب عليه أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. لكن هل يستحب لمثل هذا العالم المجتهد اجتهادا مطلقا، هل يستحب له أن يتمذهب؟ يقال هذا يختلف باختلاف الأحوال. في بعض البلاد لا يمكن أن يقبل عامة الناس من العالم إلا أن يكون متمذهبا بمذهب أهل البلد حتى لو كان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، فحينئذ لو قال أنا أتمذهب بمذهب إمامكم ولم تؤثر هذه النسبة على اجتهاده، وأصبح إذا سأله الناس أفتاهم على مقتضى ما يعتقد من دلالة الكتاب والسنة، هذا لا محظور فيه، بل فيه مصلحة في أنه ينشر العلم ويعلم الناس، لأنه لا طريق له إلى ذلك إلا بالانتساب. يقول تاج الدين السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية، هذا نقل مهم في بيان أن بعض من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق أنه ينتسب، يقول: المحمدون الأربعة، هؤلاء المحمدون كل منهم اسمه محمد، محمد بن نصر ومحمد بن جرير يعني الطبري وابن خزيمة صاحب الصحيح وابن المنذر، هؤلاء الأربعة يقول من أصحابنا يعني من الشافعية، قال: وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه ليوفاق اجتهادهم اجتهاده، فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم يعني الشافعي في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب، فاعرف ذلك واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون، وبمذهبه متمذهبون. هؤلاء الأئمة بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ومع ذلك يتمذهبون لمذهب الإمام الشافعي. النقطة الرابعة تمذهب العامي، يعني هل يصح أن يتمذهب العامي أو لا يصح منه التمذهب؟ المراد بالعامي الذي لم يحصل شيئا من العلم الشرعي، لأنه تقدم أن طبقات الناس على ثلاثة: عامي ومتبع، أو يقال مجتهد مقيد، والثالث مجتهد مطلق. فهذا العامي الذي لم يحصل شيئا من علوم الشريعة، هل يصح أن يقول أنا حنفي أو أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، ولكن أكثرهم على عدم صحة تمذهب العامي، وهذا اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن التمذهب إنما يكون لمن تأهل لذلك، وهم أهل العلم الذين يختارون مذهبا على آخر لأسباب علمية كقوة أصول ذلك المذهب، أو جلالة الإمام لأجل اتباعه للأثر مثلا، أو نحو ذلك من الأسباب، وهذا لا يمكن أن يكون من العامي. يوضح هذا كلام لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول: لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به. يعني لو جاءنا عامي وقال أنا حنفي، هل يصح منه أن يكون حنفيا؟ نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن ليس عنده أهلية للنظر. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول. كما لو قال أنا فقيه، هل يكون فقيها؟ أو قال أنا نحوي أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله. الصورة الخامسة: من تعذر عليه معرفة الشرع إلا بطريق التمذهب بمذهب إمام معين من الأئمة الأربعة، فهذا يجوز له أن يتمذهب بمذهب ذلك الإمام، لأن حاله حال ضرورة. ذكر بعض الفقهاء أنه في حقبة زمنية في بلاد المغرب لم يوجد عندهم إلا مذهب الإمام مالك، لا توجد كتب المذاهب الثلاثة الباقية. مثل هذا الشخص كيف يتعبد لله عز وجل إلا بطريق هذا المذهب؟ فهذه حال ضرورة، ولا مانع أن يسير وأن يتمذهب بمذهب ذلك الإمام. الصورة السادسة: إذا ترتب على التمذهب موالاة أصحاب مذهبه وتعصبه له ومعاداة أرباب المذاهب الأخرى، فهذا لا شك أنه تمذهب مذموم. الصورة السابعة والأخيرة: إذا كان التمذهب عبارة عن دراسة فقه ذلك الإمام لأجل الترقي في طلب العلم، مع العناية بمعرفة أدلة المسائل وطلب القول الراجح على ضوء الأدلة الشرعية، فهذا جائز وعليه عمل علماء المسلمين، وذلك لأن هذه الطريقة من أيسر الطرق لتعلم الفقه وأصوله، لأن علماء المذهب قد حرروا مسائله وذكروا أدلتها وفرقوا بين المتشابهات من المسائل، ثم بعد ذلك، يعني هذا الذي بدأ يدرس علم الفقه على مذهب من المذاهب، إذا درسه وعرف المسائل بعد ذلك يجعل طالب العلم مسائل المذهب على ثلاثة أقسام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاءه أحد الحنفية وسأله عن ترك مذهبه، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال: سمعت شيخنا رحمه الله يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: ولما؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه، فماذا تشير به أنت علي؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب على ثلاثة أقسام. هذا التقسيم مهم لطالب العلم، ليس الجواب لهذا الرجل فقط بل لكل طالب علم تمذهب على مذهب معين. قال اجعل المذهب على ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح مخالف ومخالفه معه الدليل، يعني المذهب مرجوح ومخالف المذهب معه الدليل، قال فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك فقال جزاك الله خيرا أو كما قال. مما ينبه عليه في موضوع حكم التمذهب أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمذهب، بعضهم يقول يجب على كل إنسان أن يتمذهب. هذا القول وصفه الصنعاني رحمه الله تعالى في إجابة السائل بأنه قول الأقل من أهل العلم، ولا شك أن هذا القول قول غير مسلم، فقد حكي الإجماع على عدم لزوم أخذ أقوال إمام بعينه. جاء في شرح الكوكب المنير لابن النجار رحمه الله قال ولا يلزمه، أي لا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين، يعني أشهر الوجهين عند الحنابلة. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه. أذكر بعض الشبه المتعلقة بهذا الموضوع، منها أن بعضهم، أعني بعض من منع الخروج عن المذهب حتى لو ظهر الدليل بخلاف المذهب، بعضهم يقول إن صواب المتمذهب في تقليد إمامه أقرب من صوابه في اجتهاده فيما لو طلب الحق بنفسه، يعني لو جاءنا شخص متمذهب على مذهب معين ثم ظهر له الدليل باجتهاد أن الحق على خلاف المذهب فاتبعه، يأتيك من يقول لا يجوز أن تخرج عن المذهب، نقول لماذا؟ قالوا لأن اجتهاد إمام المذهب أولى من اجتهادك أنت بالخروج عن المذهب. واضح؟ الجواب عن هذه الشبهة، وهذه شبهة تثار كثيرا، الجواب عنها من عدة وجوه. أولا أن مقتضى هذا الإيراد أو هذه الشبهة أن إمام المذهب لا يمكن أن يخفى عليه دليل من الأدلة، وهذا لا يقول به أحد، فإن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خفيت عليهم بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم؟ يعني إمامك هذا الذي تقول اجتهاده أقرب قد يكون خفي عليه الحديث ولم يصل إليه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قد خفيت على كبارهم بعض الأحاديث. من أمثلة ذلك حديث الطاعون في القصة المعروفة في الصحيح، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج من المدينة متجها إلى الشام جاءه الخبر أن الطاعون قد انتشر في بلاد الشام، وكان مع عمر رضي الله عنه المهاجرون والأنصار وجمع من الناس، فاستشار عمر الأنصار واستشار المهاجرين واستشار كبار قريش وجهائهم، فكل منهم قد رأى رأيا واختلفوا في ذلك، ثم إن عمر رضي الله عنه قال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني سأرجع إلى المدينة، والقصة معروفة. فبينما هم كذلك وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان غائبا، فقال عندي من هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر حديث الطاعون. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ لا عمر رضي الله عنه ولا المهاجرين الذين كانوا معه ولا الأنصار الذين كانوا معه كلهم قد خفي عليهم هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بإمام من أئمة المذاهب الأربعة يدعي بعضهم أنه لا يخفى عليه حديث؟ هذا ليس بصحيح، بل إذا ظهر لك الدليل على خلاف المذهب فأنت إنما تعمل بما ظهر لك. أيضا من الوجوه في رد هذه الشبهة أن من كان متأهلا للنظر في الأدلة فعمل باجتهاده فإن أصاب فقد حصل المقصود وله أجران، وإن أخطأ فهو معذور بخطئه بل له أجر على اجتهاده، وهو خير ممن قلد إمامه فأصاب. لماذا؟ لأن الاجتهاد هو الذي قد أمره الله عز وجل به، وأما التقليد في حق من هو متأهل للنظر في الأدلة فإنه منهي عن ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أبو يوسف ومحمد، أبو يوسف ومحمد بن الحسن من كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. يقول: هذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا تفهم أن الخروج عن المذهب انتقاص لإمام المذهب، الخروج عن المذهب لمقتضى الدليل لا يعني ذلك الانتقاص. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: قد ثبت عنهم رضي الله عنهم، يعني بذلك الأئمة الأربعة، أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. لولا الإطالة لا ذكرت أيضا نقول في هذه المسألة، لكن ما تقدم لعله يكون كافيا. لكن أختم بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول: قد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في مسألة تيمم الجنوب، حيث قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعدم تيمم الجنوب، وهذا مسألة كانت فيها خلاف بين الصحابة، ثم استقر الإجماع على أن الجنوب يتيمم كما يتيمم من أحدث حدثا أصغر. لكن الفائدة من إرادة هذه المسألة، يقول: ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنوب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر أيضا في مسائل أخرى. الشاهد منه أن الآن قول عمر وابن مسعود وهما أعلم من أبي موسى الأشعري، واتبع الناس قول من؟ قول أبي موسى. لماذا؟ لأن معه الدليل. فهذا الذي يورد عليك فيقول لك: اجتهاد إمام المذهب أولى من اجتهادك إذا كنت أهلا للنظر. نورد عليه مثل هذا، نقول: العبرة بالدليل، فإن عمر رضي الله عنه أعلم من أبي موسى، ومع ذلك أخذ الناس بقول أبي موسى وتركوا قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. ولا يعد هذا انتقاصا في حق عمر رضي الله عنه، فالعمر ليس بمعصوم، فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من الشبهات التي تثار في موضوع التمذهب قول من أوجب التمذهب بأن غير المجتهد إذا لم يتمذهب فسوف يفضي به الأمر إلى تتبع الرخص في المذاهب واتباعه للهوى، فيأخذ من المذاهب من رخصها ما يوافق هواه، وهذه مفسدة ظاهرة، فلذا قلنا يجب عليه التمذهب بمذهب معين دفعا لهذه المفسدة. واضح الشبهة؟ يقول: لا بد أن تتمذهب بمذهب معين، يعني يجب. قلنا: لماذا؟ قال: لأنه إذا لم يتمذهب سوف يؤول به الأمر إلى أن يتتبع رخص المذاهب، يأخذ من الحنفية أنهم أجازوا كذا، ومن الشافعية أنهم أجازوا كذا، وهكذا، ثم يؤول به الأمر إلى أن يتبع هواه، فلهذا قلنا يجب عليه أن يتمذهب بمذهب معين. وهذه الشبهة أيضا باطلة، والجواب عنها أن هذا وإن كان قد يوجد من بعض غير المتمذهبين أنه يتبع الرخص، إلا أن هذا ليس بلازم لكل من لم يتمذهب، فقد يكون غير متمذهب ولكنه لا يتتبع الرخص بل يقلد أهل العلم فيما يشكل عليه من غير تتبع للرخص. وأيضا القول بوجوب التمذهب مع ما في بعض المذاهب من أقوال مخالفة لأدلة الشرع هذه أيضا مفسدة، فتقابل المفسدة التي ذكرت. يعني المفسدة التي ذكرت من تتبع الرخص نقول أولا ليست بلازمة، لا يلزم من عدم التمذهب تتبع الرخص. ثم لو سلمنا بأن التمذهب يلزم منه تتبع الرخص نقول هذه مفسدة. طيب لو أوجبت على الإنسان أن يتمذهب بمذهب معين هذا سيلزم عليه أيضا مفسدة. ما هي المفسدة؟ أن في هذه المذاهب لا يخلو مذهب من أن تجد فيه أقوال مخالفة للشرع. طبعا الإمام لما قال بها أو العلماء المذهب اجتهدوا وهم معذورون في الخطأ، لكن لا يعذر من عرف الحق بعدهم في أن يتبعهم في أن يتبعهم على خطأهم. أضيف أيضا في رد هذه الشبهة إلى أنه إذا كان متمذهبا بمذهب معين لكنه يخرج عن مذهبه أحيانا تتبعا للرخص فهذا لا يجوز. أما الخروج عن المذهب اتباعا للدليل من المتأهل فهذا جائز بل واجب عليه. أيضا من الشبهات، ولعل هذه آخر شبهة أذكرها، من الشبهات في موضوع التمذهب أن الاجتهاد قد انقطع بعد الأئمة الأربعة، وإذا لم يوجد مجتهد مطلق تعين القول بتقليد أحد الأربعة والتمذهب بواحد من مذاهبهم. والجواب عن هذه الشبهة بعدم التسليم بانقطاع الاجتهاد المطلق، يعني نقول لا نسلم أنه بعد الأئمة الأربعة لم يوجد مجتهد مطلق، بدليل ما ذكرت قبل قليل عن السبكي، ذكر من أربعة من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق فلا يسلم لهم، بل ذكر أيضا الفتوحي ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير أن ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا يوجد كثير من أهل العلم الذين يحسنون النظر في الأدلة وهم من أهل الاجتهاد وإن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. حتى أوضح هذه المسألة ذكرت قبل قليل أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من جهة الاجتهاد وعدمه: عامة لم يحصلوا شيئا من العلم، ومجتهد مطلق هو الذي بلغ أعلى المراتب في الاجتهاد فهو مجتهد في الأصول وفي الفروع، وبين هذين القسمين مجتهد مقيد أو يقال متبع. ثم إن هذا أيضا في تقسيمات، لكن في الجملة أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق وارتفع عن رتبة العامي. هذا الأخير الذي ذكرته يمكنه النظر في الأدلة ويمكنه أن يرجح ما ظهر له أنه الأقرب من جهة الدليل وإن لم يدعي لنفسه أنه مجتهد مطلق. طيب ما أصل هذا التقسيم في كلام أهل العلم؟ نقول الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في سير أعلام النبلاء بعد أن ذكر المجتهد المطلق والعامي قال: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه التقليد. إذن نفهم من كلام الذهبي رحمه الله وجود مرتبة بين العامي والمجتهد المطلق، هذا يمكن أن يرجح في الأدلة ويمكن أن يخرج عن مذهبه لدلالة النصوص. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا المعنى. أيضا مما يجاب به عن هذه الشبهة أن يقال القول بانقطاع المجتهدين يؤدي إلى الإعراض عن فهم الكتاب والسنة، لأنه في زعمهم لا يقدر أحد على فهم الكتاب والسنة إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وهم يقولون الاجتهاد المطلق قد انقطع. إذن نقرأ القرآن والسنة هل يمكن نستنبط منهما؟ ما يمكن على زعمكم. هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يفهمهما ولا يستنبط منهما إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الإعراض عن الوحيين. أيضا مما ترد بهذه الشبهة بأن يقال إن من أوجب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة لانقطاع المجتهد المطلق بعدهم يرد عليه أنه يأخذ هو نفسه بأقوال المتأخرين من علماء المذهب الذين خالفوا أئمتهم في بعض المسائل، ثم نقول هل هؤلاء المتأخرين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق؟ ما بلغوه، طيب لماذا تقلدهم؟ إذن عندك تناقض الآن، تقول بعد الأئمة الأربعة لا يوجد مجتهد مطلق، لا بد أن تقلد أحد الأربعة. طيب المتأخرون في القرن العاشر أو الحادي عشر اجتهدوا في مسائل وخالفوا فيها إمام المذهب، ومع ذلك أنت تقلدهم، ما هذا التناقض؟ لا شك أن من خالف الحق لا بد أن يتناقض. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر طرف مما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى، عن الأئمة الأربعة، من النهي عن الأخذ بأقوالهم دون معرفة أدلتها، فمن قلدهم دون أن يعرف دليلهم فقد عصاهم. تنبه لهذا، هم أنفسهم ينهون أن يؤخذ قولهم بلا دليل، يقول لا بد أن تعرف الدليل، بل بعضهم يقول خذ من حيث أخذنا، يعني من الكتاب والسنة والأدلة، فمن جاء وأخذ بأقوالهم من غير نظر في أدلتهم فهو قد عصاهم، وهذا لا شك أنه يضعف قول هؤلاء. من أقوال هؤلاء الأئمة قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال أيضا علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلنا منه. وقال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وقال ابن القاسم كان مالك يكثر أن يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني بذلك المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص وإنما هي محل أخذ ورد بين أهل العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، يعني إذا كان هذا القول الذي قلته يخالف الحديث خذوا بالحديث واضربوا بقولي الحائط. قال وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. من المعلوم أن نهي هؤلاء الأئمة يتوجه في حق من له أهلية النظر في الأدلة والتمييز فيما بينها، فلا يدخل في كلامهم العامي، لأن العامي لا يستطيع أن يميز، العامي يعمل بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الواجب عليه. وأيضا لا يدخل في كلام هؤلاء الأئمة من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، لأنه ليس في حاجة إلى أن يقلد هؤلاء الأئمة، هو يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. إذن نفهم من هذا أن مرادهم من بلغ رتبة الاجتهاد المقيد، عنده أهلية للنظر في الأدلة، فهذا هو الذي يخرج عن مذاهبهم. أيضا كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله موجه إلى تلاميذهم، ومن المعلوم أن تلاميذهم كانت لهم الأهلية للنظر في الأدلة والتمييز. بهذا ينتهي الشق الأول من هذه المحاضرة. أنتقل إلى الشق الثاني وهو أخصر منه، وهو المتعلق بالموقف من المذاهب الفقهية الأربعة. الموقف من هذه المذاهب ذكره ملخصا في كلام متين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، قال رحمه الله: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمه الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطأهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو كلام كاف في هذه المسألة. أنتقل إلى موقف العلماء المحققين من التمذهب. كلامهم كثير، لكنني سأقتصر على كلام إمامين من الأئمة، ثم أنتقل إلى موقف دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من التمذهب. أما الإمامان فهما ابن عبد البر المالكي رحمه الله، جاءت عنه عبارات شديدة في التحذير من التقليد المذهبي، ومع هذا فقد نسب نفسه إلى المذهب المالكي، وصرح بأن المالكية أصحابه. قال في التمهيد في إحدى المسائل: زعم بعض أصحابنا، ثم ذكر المسألة. ولا يخفى أيضا أنه ألف كتابا في فقه المالكية، وهو كتاب في فقه المالكية، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. قال في مقدمته: واعتمدت فيه على علم أهل المدينة، وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. فدل هذا على أنه رحمه الله تعالى لم يحارب كافة صور التمذهب، وإنما يحذر من التقليد الذي يأخذ فيه المتمذهب بقول عالم دون معرفة دليله، أو يأخذ القول مع ظهور خطأه. أيضا من الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الفتاوى: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا فقد ضل في ذلك. ثم قال: وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة، يعني فقد ضل في ذلك. يريد رحمه الله أن من يقول يجب عليك أن تتبع ما قاله هذا الإمام بعينه ولا تخرج عنه، يقول هذا ضلال، لأنك بهذا تجعله كمرتبة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يخرج عن قوله، وأما من دونه فإنه يصيب ويخطئ، فيؤخذ من قوله ما وافق الحق، ويترك من قوله ما خالف الحق، مع التماس العذر له ومعرفة مكانته وفضله. يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم. ومع هذا ننظر العبارات شديدة من شيخ الإسلام رحمه الله، ننظر الآن موقفه من التمذهب. مع هذا فشيخ الإسلام رحمه الله من علماء من؟ من علماء الحنابلة. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا أنه من علماء الحنابلة؟ شرح كتابا عظيما من كتب الحنابلة وهو العمدة، عمدة الفقه لمن؟ لابن قدامة، المختصر المعروف المشهور، شرحه شرحا عظيما وهو شرح معروف. أيضا مما يدل على أنه ينتسب إلى مذهب الحنابلة أنه يصف علماء الحنابلة بقوله أصحابنا في مواضع كثيرة من الفتاوى، يقول قال أصحابنا، ماذا يريد؟ يعني أنه ينتسب إلى مذهب الحنابلة. في مجرد الانتساب لا إشكال فيه، الإشكال والذي حذر منه ابن تيمية رحمه الله وغيره هو أنه يتعصب لهذا المذهب ويلزم هذا المذهب حتى لو ظهر له الحق في خلافه. أنتقل إلى موقف أئمة الدعوة النجدية من المذاهب الأربعة. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعا هو وأتباعه إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ومع ذلك فهو وأتباعه متمذهبون بالمذهب الحنبلي دون تعصب، فمتى ما ظهر لهم الدليل على خلاف المذهب أخذوا بهذا الدليل وتركوا المذهب. وأيضا يوجد تأثر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. يدل لهذا قول الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هذا الإمام عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب هو الذي تولى الرئاسة الدينية بعد والده، يقول لما ذكر في رسالة له الاعتقاد انتقل إلى الكلام في الفروع، قال ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا ينكر على من يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. قال ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب. هذا كلام صريح أن أئمة الدعوة يخرجون عن مذهب الحنابلة إذا ظهر لهم الدليل على خلافه، لكن بشرط أن يكون هذا القول قد قال به أحد الأئمة المتبوعين. ثم مثل لذلك قال كإرث الجد والإخوة، هذه مسألة معروفة عند الفقهاء فيها خلاف مشهور. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يعني بذلك الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، وخالفهم بعض العلماء فقالوا إن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة، مسألة خلافية. الحنابلة يرون أنهما يشتركان، والقول الثاني خلاف المذهب أن الجد يحجب الإخوة. فيقول الإمام رحمه الله الإمام عبد الله قال كأرث الجد والإخوة فإنا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة. أيضا مما يدل على ذلك قول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في زمانه، قال التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه، كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع، والناس في هذا طرفان ووسط. أتى بكلام مختصر مجمل، يقول رحمه الله قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به. إلى هنا انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. علق على هذا الكلام الشيخ محمد بن قاسم الذي جمع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، قال رحمه الله قلت وهذه طريقة أئمة الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأولاده وتلاميذه، وذلك واضح من رسائلهم وفتاويهم. يظهر بهذا جليا من كلام أئمة الدعوة أنهم كانوا يتمذهبون بمذهب الحنابلة، لكن هل كانوا يتعصبون؟ كانوا يخرجون عن المذهب إذا ظهر لهم الدليل على خلاف ذلك. آخر مسألة أختم بها هذه المحاضرة وهي لعلها من أهم المسائل، هل يدخل في التمذهب المسائل العقدية؟ يقال في هذه المسألة: من ساغ له اتباع مذهب إمام من الأئمة فإنه يتبعه في المسائل العملية التي يصح فيها الاجتهاد، أي مسائل الأحكام الفقهية. أما المسائل العقدية التي هي محل إجماع عند السلف فلا يصح فيها أن يقال هذا مذهب فلان، ولا أن يتبع فيها المذهب المخالف لما عليه سلف الأمة. المسائل المقطوع بها سواء في الأحكام أو في العقائد هذه لا يقال فيها مذهب فلان. مثال ذلك وجوب الصلوات الخمس، هل نقول مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلوات الخمس واجبة؟ هذا ما يقال. لماذا؟ لأن المذهب إنما يكون في مسائل اجتهادية قال فيها الإمام واختار قولا وخالفه غيره، أما هذه المسائل ليس فيها اجتهاد. ومن باب أولى المسائل العقدية التي اتفق عليها سلف الأمة فهذه لا يقال فيها مذهب فلان أو مذهب علان. أقول هذا لأنه قد يوجد في بعض كتب المذاهب خاصة المتأخرة بعض المسائل العقدية التي خالفوا فيها ما عليه سلف الأمة، بل قد لا يثبت فيها رواية عن إمام المذهب، وأكتفي هنا بذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول: قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وقرروا ذلك في كتب العقائد واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع. حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، فقال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن خالف في هذه المسألة أبو حنيفة وأصحابه، فهو رحمه الله اجتهد في هذه المسألة لكنه أخطأ وخالف ما عليه سلف الأمة، وأتباع الإمام أبي حنيفة اختلفوا في ذلك، فمنهم من تعصب لرأيه تعصبا عظيما كما سيأتي، ومنهم من كان منصفا اتبع الحق في هذه المسألة. فممن تعصب ابن نجيم الحنفي في كتابه البحر الرائق لما ذكر المكفرات، الفقهاء يذكرون بابا بعنوان باب المرتد ويذكرون أحكامه أن من فعل كذا فقد ارتد، ثم يترتب على هذا أنه يخرج من الإسلام ثم يقام عليه حد الردة. ذكر من الأشياء التي من قالها فإنه يكون قد كفر، قال: ويكفر بقوله لو أمرني الله بكذا لم أفعل، إلى أن قال: وبقوله الإيمان يزيد وينقص. عنده أن من يقول الإيمان يزيد وينقص أنه إيش؟ يكفر عياذا بالله، مع أن هذا عليه إجماع سلف الأمة. فهذا من الشنائع التي تذكر في كتب بعض الفقهاء. ممن كان منصفا في هذه المسألة ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، فإنه رحمه الله لما ذكر هذه المسألة تكلم فيها بشيء من الإنصاف وذكر أدلة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. المثال الثاني في مذهب المالكية، ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: ومثال استحسان المتأخرين، يعني المتأخرين من المالكية، ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه لو بلغ الإمام لم يقبله، ثم نقل عن بعض علماء المالكية المتأخرين كراهة صوم يوم المولد قياسا على صوم يوم العيد. انتبه، يعني عندهم أن الاحتفال بيوم المولد أمر مستقر، لكن اختلفوا هل يكره أن يصوم يوم المولد كما يكره أن يصوم يوم العيد أو لا. فهمتم المسألة الآن؟ انظر ماذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، قال: فهذا الكلام الذي يقتضي قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم العيد من غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قول أحد من أصحابه ولا من تابعيه، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين، الذي أدخله بعض المتأخرين في مذهب مالك، ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمس، ولم يجري على أصول مذهبه. يقول إن هذه المسألة مبنية على أي شيء؟ على القول بمشروعية الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. طيب هل فيه دليل من الكتاب؟ هل فيه دليل من السنة؟ من آثار الصحابة؟ من التابعين؟ الأئمة الأربعة لا يعرف عن أحد منهم أنه قال بالمولد، لأنه لم يعرف في الأمة الإسلامية إلا في منتصف القرن الرابع. إذن هذا القول في كراهة صوم يوم المولد يخالف ماذا؟ ليس يخالف الكتاب والسنة فقط، بل يخالف أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه لو بلغه مثل هذا القول لرده، لأن أصوله اتباع الكتاب والسنة والأدلة. المثال الأخير في مذهب الحنابلة، يعني حتى لا يقول بعض الناس تأتون بالحنفية والمالكية وتتركون الحنابلة لأنكم حنابلة، لا، حتى الحنابلة إذا خالفوا فإننا نبين مخالفتهم. يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد، قال: وتقرير بعض الأصحاب مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر كتاب الحج، فلا رواية في هذا عن الإمام أحمد ولا يخرج على مذهبه، وإنما هو تفقه الصاحب، يعني هؤلاء المتأخرين من علماء الحنابلة تفقهوا واجتهدوا فقالوا بهذا القول، وإلا لا يعرف عن الإمام أحمد رواية في القول به، ولا يخرج على أصول مذهب الإمام أحمد. قال بعد ذلك: وهو غلط يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. لماذا قال العلامة بكر رحمه الله لا يخرج على مذهبه؟ لأن من أصول الإمام أحمد أولا اتباع النص من الكتاب والسنة، فإن لم يجد انتقل إلى آثار الصحابة، فإن لم يعرف بينهم خلاف قال بقولهم، فإن وجد خلاف قال بأحد القولين مما هو أشبه إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرسل الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب ما يدفعه من قول صاحب أو غيره، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأخذ بالقياس. هذه أصول الإمام أحمد. وإذا نظرت إلى هذه المسألة وجدت أنها تعارض النص: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهم الآن يقولون بشد الرحل إلى القبر، فهذا يعارض ويناقض أصول الإمام أحمد، فلا بد من بيانه أنه مخالف لأصوله فضلا عن مخالفته للسنة. أضيف هنا إلى أن السفر لزيارة القبور لم يكن معروفا عند السلف. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف. وأنبه إلى تميز الفقهاء الذين على منهج السلف عن غيرهم، فإن العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ألف منسكا مختصرا سار فيه على مذهب الحنابلة، لكن إذا نظرت فيه فلما وصل إلى ما يتعلق بزيارة المدينة لم يذكر ما يذكره بعض فقهاء الحنابلة من شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سار فيه على السنة. فهذا يدلك على أن الفقيه ينبغي له أن يسير في مسائل الاعتقاد على ما عليه سلف هذه الأمة، ولا يجوز له أن يخالف في ذلك. أختم بمراجع لمن أراد التوسع في هذا الموضوع المهم. من المراجع في ذلك الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جمعه محمد الشريف. هذا ليس تأليفا لشيخ الإسلام، وإنما قام هذا الجامع لكلامه بجمع كلام شيخ الإسلام من كتبه وعلق عليه، ولا شك أنه يفيد في الوصول إلى كلامه رحمه الله. أيضا لابن رجب رحمه الله تعالى رسالة لطيفة بعنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. في الدرر السنية في الأجوية النجدية لأئمة الدعوة كلام للشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدعوة في المجلد الرابع ابتداء من صفحة 27 وما بعدها، أيضا في أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام المجلد السابع ما يقارب 100 صفحة، تكلم في هذه المسألة بكلام نافع. ومن أوسع المراجع في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان التمذهب دراسة نظرية نقدية للشيخ الدكتور خالد الرويتع، وهي من أنفس ومن أنفع ما كتب في هذا الموضوع في 3 مجلدات ضخمة، وقد أفدت منها كثيرا في إعداد هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.